ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا. جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. انتظار الدفعة الثالثة من الأسر الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال. أنباء عن السيطرة على سفينة ثانية تابعة للاحتلال مقابل خليج عدن. وسبعة شهداء في الضفة الغربية بينهم كوادر في حركة الجهاد الإسلامي. ومن عناوين التفاصيل يقرأها لحضراتكم خالد عبدالله. تتواصل الهدنة في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي مع إطلاق سلطات العدو سراح 39 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال في مقابل 13 أسيرا لدى المقاومة في غزة. هذا وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن هناك عملا ومحادثات على المسار السياسي في اتجاه محاولة تمديد الهدنة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن تطبيق الهدنة في أول يومين يبعث على الأمل للعمل من أجل التوصل لاتفاق أكثر استدامة وإطلاق سراح مزيد من الرهائن. وكتبت الحرية مساء السبت 39 أسيرا فلسطينيا بينهم 6 أسيرات بعد تحريرهم ضمن الدفعة الثانية من عملية التبادل مقابل إطلاق سراح 13 أسيرا صهيونيا وتايلانديا من قطاع غزة. تفاصيل أكثر في تقرير الزميل علي ربايعة.
ساعات طوال تجاوزت منتصف الليل تلك التي انتظرها ذو أسرى الدفعة الثانية من عملية التبادل مع الاحتلال، تملكهم خلالها الخوف من تراجع الصهاينة عن التنفيذ في ظل تعثر مسار العملية. وقام الاحتلال المنتظرين أمام معتقل عوفر بالرصاص والغاز السام فيما داهم منازل أسيرات القدس المحررات واعتدى على ذويهن وأخر الإفراج عنهن وعلى رأسهن الأسيرة الجريحة إسراء الجعابيس التي احتضنت عائلتها بعد 8 سنوات.
جدا نخجل أن نفرح وفلسطين كلها جريحة، وفلسطين انتظرتنا كتير برضه، جراحنا استنت كتير من احنا صغار واحنا انولدنا واحنا على جراح، جراحنا انولدت قبلنا. الحمد لله الحمد لله، أوجاعي مرئية ما في داعي اني احكي عنها.
وإلى مدينة البيرة وصلت عميدة الأسيرات ميسون موسى مع 33 أسيرا لتستقبل بالأحضان والدموع والزغاريد.
مبسوطين كثير احنا اللي روحنا، بس ما كانش بدنا نروح في هيك ظروف ولا هيك وضع ولا بهيك ثمن، كثير كان كبير الاشي. وبنعزي أهل غزة، بنقولهم احنا ما بنقدرش نعزيهم يعني إلا بالكلمات، بس العزاء الحقيقي إنه لما تحرر فلسطين وحقهم يرجع لهم.
الأسرى المحررون وجهوا من الضفة تحيتهم للمقاومة في غزة وفي كل مكان، ورووا الفضاء على الاحتلال في السجون بحق الأسرى.
انتوا بتشوفتوش شو بصير في الأسرى، يعني الناس جوا في السجن توكلش، وفي عندك تعرض لقمعات ووحدة كل يوم، انا طلعوني من الغرفة وحدة،
والأكل فيش أكل غير، بس خبزة. وبتمنى لأخوتي في الأسرة الموجودين الغاد الأشبال يقبوا معي في اللحظة هذه.
وكانت مظاهر الفرحة التي زينها علم فلسطين ورايات الفصائل وتوسطتها راية المقاومة اللبنانية أضفت على أجواء الاستقبال للأسرة مزيدا من التحدي والإصرار في الإقدام نحو فلسطين والسير على طريق القدس.
يواصل الاحتلال خرق الهدنة في شمال ووسط قطاع غزة بإطلاقه النار باتجاه النازحين العائدين إلى منازلهم هناك، ما أدى إلى استشهاد أحدهم شرق مخيم البريج وإصابة آخرين. بالتوازي أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن أيام التهدئة كشفت حجم المجزرة الكبيرة التي ارتكبها الاحتلال، مؤكدا أن ثلث سكان القطاع لم يحصلوا على المستلزمات الأساسية. وأشار المكتب إلى أن كل المؤسسات الدولية غائبة عن القطاع في ظل الحاجة إلى إنشاء مستشفى ميداني كبير بعدما بات مستشفى الشفاء يفتقر لجميع الإمكانيات وبات غير صالح للاستخدام. بدورها بلدية غزة أعلنت أن المعاناة ما زالت على أشدها في كامل القطاع وأنها لم تستلم كميات كافية من الوقود لتشغيل آبار المياه. وظهر الأحد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن توجه 50 شاحنة إلى مدينة غزة وشمالها محملة بالمواد الغذائية والدوائية. وفي غزة مشاهد تحدي الظروف الصعبة التي فرضها العدوان لا تنتهي، ومنها ما يرتبط بتأمين رغيف الخبز والطعام. تفاصيل أكثر في تقرير الزميل هشام صلاحي.
في الحرب الإسرائيلية على غزة وأمام التناقص الكبير في غاز الطهي والسولار، يبحث الفلسطينيون عن بدائل لتوفير احتياجاتهم وإعداد الطعام. لعلنا ونحن نتجول في مدينة خان يونس شاهدنا هذا المواطن الذي يقوم بصناعة أفران من الطين لطهي الطعام وأيضا إعداد الخبز.
زي ما انت شايف نعمل أفران طين للناس عشان تخبز عليها، يعني هذا فرن الطين طبعا احنا بنعمله من زمان، قبل 30 سنة بنشتغل في الشغل هذا. فاليوم في ظل الحرب هذا هو المطلوب لنا يعني ولكل الناس. طبعا أهل الشمال ما انتم عارفين نازحين عنا وبيستخدموا الأفران هذه لأنه هي الوسيلة الوحيدة اليوم الموجودة في غزة، في قطاع غزة كله، حتى في ظل أنه ما فيش كهرباء ولا مياه ولا غاز. فالفرن هذا الطين بيخبزوا عليه، احنا بنعمله من الطين وبنستخدم طبعا الطين زي ما انت شايف، حتى مياه ما فيش يعني بصعوبه بنجيب المياه والطين والادوات كله بصعوبه. في اقبال شديد يعني، مش هذا كل الفران اللي انت شايف هذه للناس مبيوعه، هي شايف الفران هذه كلها مبيوعه للناس، هاي في ورا وهي في الطبخات هذول كمان اللي احنا عاملينها، الطبخات هذه برضك بيستخدموها بيقيدوا عليها بطبخوا بيعملوا قهوه شاي وطبيخ يعني لا طهي.
احنا عملنا الفرن هان نريح الناس ونخدم الناس، وزي ما انت شايف بنولع الفرن الصبح الساعه 6 بيجوا الناس يعني من بيوتها بتيجي بتخبز عندنا هنا، ولعناه وخبزنا للناس وفيش كهرب الناس تخبز في بيوتها ولا سولار، والحياه يعني ماساويه وكل واحد يعني الله يكون في عونه والحمد لله على كل حال خير.
من صناعة الأفران من الطين إلى إعداد الخبز هي إرادة الحياة التي يعبر عنها الفلسطينيون ويقولوا أنهم ماضون في هذه الحياة ولن يستسلموا.
زفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ثلة من قادتها في قطاع غزة. القسام وفي بيان لها زفت الشهيد القائد أحمد الغندور عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال وشهداء القادة وائل رجب ورافت سلمان وأيمن صيام. وأضافت القسام في بيانها أن الشهداء ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى معاهدة الله على مواصلة طريقهم وأن تكون دماءهم نورا للمجاهدين ونارا على المحتلين. هذا وقد جرى تشيع حاشد للشهداء إلى مثواهم الأخير في قطاع غزة. مع تحرر مجموعة ثانية من الأسرى في معتقلات العدو، كان جيش الاحتلال يصعد من اعتداءاته وتوغلاته في مناطق الضفة الغربية المحتلة، ما أدى لارتقاء 7 شهداء بينهم 6 في جنين. التفاصيل في تقرير الزميلة عفاف لوباني.
تصعيد صهيوني في الضفة المحتلة لا سيما في منطقة جنين بالتزامن مع عملية تبادل الأسرى في دفعتها الثانية وفقا لاتفاق الهدنة المؤقتة في غزة. قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين من عدة محاور، وسط اشتباكات مع المقاومين من كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب الأقصى، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء.
أول شيء رسالتي للاحتلال، مهما استشهد من أبناء شعبنا سنواصل هذا الطريق، في النهاية شعبنا راح يكون في تحريره بإذن الله تعالى. رسالتي لشعبنا ولفئة الشباب بالذات بأنه هذا دوركم.
القوى المعادية قصفت منازل عدة بقذائف الإنرجا، فيما جرفت الآليات شوارع ودمرت ممتلكات المواطنين في أحياء المدينة وأطراف المخيم. وانتقلت قوات الاحتلال خلال توغلها إلى محاصرة مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومنعت سيارات الإسعاف من التحرك إلا بالتنسيق المسبق، كل ذلك في ظل تحليق الطائرات المسيرة في سماء جنين ومخيمها، فضلا عن انتشار كثيف لفرق القناصة على أسطح البنايات المطلة على المخيم وداخله، وانتشار واسع لآليات وجنود الاحتلال في مناطق واسعة. واشتعلت النيران في أحد المنازل بمخيم جنين بعد أن قصفته قوات الاحتلال. جيش الاحتلال الباحث عن إنجاز وهمي يغطي فيه فشله في غزة أعلن أنه اعتقل بالتعاون مع جهاز الشباك في جنين منفذ عملية حوارة التي قتل فيها إسرائيليان قبل 3 أشهر، وذلك قبل انسحاب قوات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها. وفي أنحاء الضفة اقتحمت قوات الاحتلال طرقين وبيتونيا وصويرف، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة، واستهدف الجنود الصهاينة سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في منطقة عوفر غرب رام الله. إلى ذلك استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مستوطنة بسجوت شرقي مدينة البيرة بالضفة الغربية.
كما وزفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين شهداء الأبطال الذين ارتقوا في جنين، وفي مقدمتهم القائد الكبير في سرايا القدس أسعد الدمج. وأشارت الحركة في بيان إلى أن ما يجري في الضفة ليس بعيدا عن العدوان في غزة، ودعت إلى استمرار الدعم والإسناد للمقاومة ولغزة الباسلة وجنين الثائرة، مؤكدة على أهمية انخراط كل القوى الوطنية والتيارات الشعبية في معركة الدفاع عن وجود الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل لحضراتكم نشرة الأخبار. أعلنت وكالة أسوشيتد بريس أن قوى مجهولة استولت على ناقلة النفط سنترال بارك المرتبطة بكيان الاحتلال الصهيوني قبالة سواحل خليج عدن في اليمن. ونقلت الوكالة عن شركة أمبري للاستخبارات الخاصة أن الولايات المتحدة والقوات البحرية تتابع الوضع وطلبت من السفن الابتعاد عن المنطقة. وشركة زودياك ماري تايم ومقرها لندن هي جزء من مجموعة زودايك التابعة للملياردير الصهيوني إيال أوفر. وتأتي عملية الاستيلاء على سنترال بارك بعد تعرض سفينة حاويات مملوكة لملياردير صهيوني لهجوم يوم الجمعة في المحيط الهندي، وبعد سيطرة حركة أنصار الله الأسبوع الماضي على سفينة نقل مركبات في البحر الأحمر. لا يزال الدعم الشعبي لغزة مستمرا في عدد كبير من عواصم العالم وسط مطالبة حديثة بوقف دائم للعدوان وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. للمزيد من التفاصيل تابعوا تقرير الزميلة فاطمة حجازي.
لا الصقيع ولا التهديد أو التهويل حالوا دون تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة البريطانية لندن دعما لفلسطين وللمطالبة بوقف العدوان على غزة. بلافتاتهم المعبرة والمجسمات الهادفة ساروا في شوارع العاصمة للأسبوع السابع على التوالي باتجاه مقر البرلمان، رفضا لموقف حكومتهم وساستهم المؤيدي لكيان العدو.
هذا لا يكفي، لأنهم في الوقت الذي يطلقون فيه سراح الأطفال الفلسطينيين الذين يجب أن نسأل لماذا كانوا في السجن أصلا، فإنهم يعتقلون أطفالا آخرين في الضفة الغربية. لذلك من المهم أن نخرج ونتظاهر وأن نصرخ الحرية لفلسطين.
لا أعتقد أن حكومتنا تستمع إلينا، لذا من المهم أن نستمر في الخروج إلى هنا بأكبر عدد ممكن لإيصال رسالتنا بأننا نقف ضد قراراتهم. وما يجري ليس وقفا لإطلاق النار، فإسرائيل ما زالت تطلق النار على المدنيين الذين يتحركون نحو شمال غزة لتفقد منازلهم وعائلاتهم.
كذلك شهدت العاصمة الألمانية برلين رغم إجراءات القمع مسيرة حاشدة لألاف المتظاهرين نصرة لفلسطين وغزة. وفي فرانكفورت أيضا حمل مئات المتظاهرين الحكومة الألمانية مسؤولية المشاركة في العدوان على قطاع غزة المحاصر وإرسالها السلاح إلى كيان العدو. وإلى جانب العاصمة الفرنسية باريس، شهدت مدينة ليون تظاهرة حاشدة دعما للفلسطينيين، ودعت الهتافات إلى وقف دائم لإطلاق النار. في كندا عمت التظاهرات العديد من المدن أبرزها أمام مبنى البرلمان في أوتاوا. الآلاف من أطياف وجنسيات متنوعة حضروا ملوحين بالأعلام الفلسطينية ووقعوا عريضة تحث رئيس الوزراء جاستن ترودو على الضغط من أجل وقف الحرب في غزة. عربيا، شهدت العاصمة التونسية تظاهرة صامتة شاركت فيها المئات من النساء التونسيات تعبيرا عن تضامنهن المطلق مع النساء والشهداء الأطفال في قطاع غزة.
أصيب عدد من المواطنين بالاختناق واعتقل شاب مساء اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية كفيرة جنوب جنين. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد جودة إغبارية بعد مداهمة منزله وتفتيشه، كما نصبت حاجزا عسكريا وسط القرية وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها عدد من المواطنين بحالة اختناق بالغاز السام المسيل للدموع. وأخيرا، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 3200 مواطن من الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة منذ بدء العدوان على شعبنا في 7 تشرين الماضي. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال وصل إلى أكثر من 7000 أسير، بينهم أكثر من 200 طفل ونحو 78 أسيرة ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة إلى تدخل طبي عاجل. وأشارت إلى أن الاحتلال اعتقل 41 صحفيا منذ 27 أكتوبر، تبقى منهم رهن الاعتقال 29 صحفيا. ختام النشر العناوين الرئيسية. انتظار الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال. أنباء عن السيطرة على سفينة ثانية تابعة للاحتلال مقابل خليج عدن. وسبعة شهداء في الضفة الغربية بينهم كوادر في حركة الجهاد الإسلامي. قدمت لكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. وإلى فلسطين اليوم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الهدنة ومعايير المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء. ماذا في خضوع الاحتلال لشروط المقاومة بشأن الهدنة المؤقتة؟ ما الأبعاد التي دفعت الاحتلال بمنظومتيه الأمنية والسياسية للقبول بهذه الشروط؟ ماذا عن موقع المقاومة في ظل الهدنة وما التوقعات لمستقبل مسار الصراع؟ بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. بعد مرور أكثر من شهر ونصف الشهر على بدء العدوان على قطاع غزة، فشل الاحتلال في تقديم صورة نصر ولو مزعوم في القطاع رغم ما اقترفه فيه من مجازر وجرائم حرب، كما أنه لم يستطع إجبار سكان القطاع على الهجرة، ما أفشل حتى اللحظة مشروع التهجير. صمود شعبي وعسكري للمقاومة يحمل الكثير من الدلالات ويضع على الجميع المسؤوليات في حال استمرار العدوان على القطاع ما بعد الهدنة.
فالطيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر دم سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب آساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب مدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر اللعين ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين من مخلب النسر.
سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين
من مخلب النسر.
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار هو شعبنا اتخذ القرار نمضي إلى النصر.
نعم أحبتنا الكرام، الهدنة مستمرة وهناك حديث عن إمكانية تمديدها والتفاؤل وكذلك توقعات بتمديدها، رغم أن الاحتلال يقول إنه سيعود إلى عدوانه، لكن على كل الحركة الدبلوماسية والسياسية مستمرة باتجاه تمديد العدوان، خاصة من قبل الحلفاء الاحتلال نفسه، خاصة الولايات المتحدة، يعني وربما يمكن القول حتى بالتحديد الولايات المتحدة. عن واقع الهدنة اليوم وتداعيات الخسائر في كيان الاحتلال على أرضية العدوان يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد.
يعني رغم مرور يومين على الهدنة ورغم يعني أجواء الفرحة العارمة في إسرائيل حول عودة مجموعة من الأسرى الإسرائيليين على دفعتين، ورغم القناعة الإسرائيلية التي تشكل حالة إجماع بأنه كل الوسائل العسكرية فشلت في إعادتهم، وبالتالي لم يعد أي خيار سوى أن يعودوا بهذه الطريقة. ولكن حتى اللحظة مؤشرات العودة للحرب لا زالت هي الأقوى في إسرائيل. صحيح أنه بدأنا نسمع أصواتا تتحدث حول أنه لا خيار سوى المفاوضات وأن القوة العسكرية لن تحقق شيء، ولكن حتى لحظة الأغلبية في إسرائيل ترى أنه يجب الاستمرار أو يجب العودة للقتال بعد الانتهاء من كل دفعات إعادة الأسرى. حتى أنا شريحة من أولئك الذين يدعون إلى العودة للقتال والحرب ليسوا مقتنعين أنه من الممكن أن تحقق الحرب الأهداف المعلنة لإسرائيل، وتحديدا ما يخص إنهاء واجتثاث واستئصال حركة حماس بعد مرور يعني 50 يوم من هذه الإبادة، ولا زالت حركة حماس كقوة عسكرية وسلطة ونظام سياسي موجود يشكل قوة وند قوي أمام إسرائيل. وتحديدا ما حدث الليلة الماضية من تأخير حركة حماس إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ردا على مجموعة من الخروقات التي قامت بها إسرائيل بشكل متعمد، ثم أنه واضح أن الوضع الداخلي في إسرائيل سواء هذا الانقسام الذي تزامنت الحرب الحالية معه بسبب إجراءات الحكومة الحالية من إحداث تغيير كبير بالمنظومة القانونية والقضائية وفي إسرائيل، هذا الانقسام حتى لحظة فشلت الحرب في إنهائه، وطي هذه الصفحة لا بل أنها عمقته. ثم أزمة المجتمع اتجاه الحكومة واتجاه المؤسسات، لم تعد اليوم يعني منظومة ثقة المجتمع اليهودي بنتنياهو فقط هي التي انهارت، صحيح أنه انهارت بشكل كبير والحرب والإخفاق عمقها، ولكن اليوم المجتمع اليهودي بات مقتنعا أنه ليس نتنياهو الذي أخفق في يوم 17، المخابرات، الاستخبارات، الجيش، كل مؤسسات الدولة بين قوسين أخفقت في ذلك، بالتالي عمق الأزمة. والمؤسسة باتت مقتنعة أنه دورها تراجع أمام المجتمع، لذلك في مسألة مهمة يجب طرحها لفهم الصورة بشكل دقيق، أنه اليوم الجيش من أكثر الداعمين باتجاه الحرب، وأعتقد أنه سبب في ذلك ليس قناعة لدى قيادة المؤسسة العسكرية أنه إعادة الحرب وتحديدا على جنوب القطاع وخان يونس تحديدا، والذي يعني هنالك حالة من التحريض الواسع باتجاه خان يونس ومستشفى ناصر في خان يونس، وأنه قيادة القسام والقيادة السياسية موجودة في الأنفاق في خان يونس، وإخراج الدفعة الأولى من الأسرى أمس الأول كان من مستشفى خان يونس. هذا يخلق مناخ في إسرائيل يشجع ويضغط على الحكومة، ووضح أمام خيار واحد هو الذهاب باتجاه تعميق المعركة البرية باتجاه خان يونس، بمعنى أنه حتى وإن لم يكونوا مقتنعين بالمستوى العسكري أنه هاي الحرب لن تحقق أي من أهدافها كما أخفقوا بال50 يوم، إلى أنه اليوم الجيش الإسرائيلي يشعر أنه إذا لم يصمم وأن تكون يده العليا بالنقاش الإسرائيلي الداخلي، بالتالي هذا مستقبلا سيؤثر على مكانة الجيش في علاقة الجيش مع الدولة، بمعنى أنه سيفقد الجيش الإسرائيلي قدرته على التحكم بالحياة والسياسي في إسرائيل، وأن تتأثر موارد الجيش، وخاصة أن النخب العسكري في إسرائيل من النخب المستفيدة من وجودها على رأس الهرم العسكري سواء أثناء الخدمة أو بعد الخدمة، بمعنى أنه صفة النخب العسكري في إسرائيل جزء من ما يسمى مجموعات الهيمنة والنفوذ في إسرائيل، بالتالي تعتقد أن هذه الحرب تحديدا من الممكن أن تشكل محطة مفصلية سلبية في مدى تأثير وتغلغل المؤسسة العسكرية في باقي مناحي الحياة، لذلك نرى هذا الدعم والتحريض القوي باتجاه استمرار الحرب، وهذا برز بشكل واضح أمس وأمس الأول في الوقت الذي شعرت فيه النخبة العسكرية أن هنالك أجواء إيجابية فرحة بدأت تعم الحياة في إسرائيل بعد 50 يوم من القتال وتراجع الاقتصاد، أنه من الممكن أن يؤدي هذا إلى إنتاج مناخ جديد يؤدي إلى تراجع زخم ودعم الحرب. بالتالي سمعنا كل المراسلين العسكريين يحرضون باتجاه عدم تمديد الهدنة والذهاب فورا باتجاه تجديد الحرب.
نشكر الأستاذ عادل شديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية على مشاركته القيمة في هذا اللقاء. تجرع الكيان الصهيوني مرارة اتفاق الهدنة لقوة شروط المقاومة فيه، وما كان ينقصه ليزداد خيبة إلا مشاهدة فرحة الفلسطينيين بأسراهم المحررين. هذه المشاهد التي حاولت كل ماكينات الاحتلال والسياسية الإعلامية والسياسية التعتيم عليها وحتى مطاردتها أتت صادمة وارتدت على منظومات العدو، موقعة الإحباط في أوساطه بشكل مدون، بما أنبأ بحجم الخسائر التي نزلت في تل أبيب. لا تسمح بنقل هذه المشاهد، هكذا عبر المحلل الصهيوني رفيف دروكر. وأقر زميله محلل الشؤون العربية أهاد حيمو بأن حركة حماس حصدت تأييدا هائلا من تحرير الأسرى، وأن محمد الضيف وأبو عبيدة باتا قدوتين لكل 9 شبان فلسطينيين من أصل 10 في الضفة. هكذا أسقط الاحتلال الذي يقع بين سندان الهدنة وتمديدها ومطرقة العودة إلى الحرب والعدوان، تزامنا مع قرارات صهيونية تضع الإدارة الأمريكية على رأس المسؤولين عن التداعيات المحتملة لاستئناف الحرب وبين أول المتضررين من توسعها على مستوى المنطقة. وإن حاول الاحتلال التعمية على خسائره، فإن قنوات مرتبطة بوزارة الصحة لديه لم تقوى على التكتم، فأقرت بأن 8 مستشفيات في الشمال المحتل استقبلت خلال 48 يوما 1570 إصابة، بينها ما هو صعب وحرج وميؤوس منه. هكذا يكون فعل المقاومة المعزز بإرادة أهلها وحكمة قيادتها في غزة وفلسطين وفي لبنان والجنوب ومن العراق إلى اليمن، وإن عدتم عدنا. الزميل حسن حمادة والتقرير التالي.
فرحة الفلسطينيين بتحرير الأسرى شكلت انتكاسة إضافية للكيان الصهيوني، وخابت رهاناته مجددا بعدما كان يعتقد أن المقاومة الفلسطينية ستفقد حاضنتها الشعبية. ولكن ما شاهده في غزة والضفة خلال اليوم الأول من الهدنة جاء مغايرا لتوقعاته.
يوجد تأييد هائل لحماس في الضفة الغربية، و9 من 10 شبان في الضفة قدوتهم هو محمد ضيف وأبو عبيدة. وفي غزة تحدث المسؤولون الإسرائيليون أن الناس عندما تخرج وترى الدمار فإنهم سيخرجون ضد حماس، ولكننا رأينا بدل ذلك تأييدا حقيقيا لحماس.
هذا انتصار لحماس التي نجحت في إطلاق سراح أسرى بما فيهم أسيرة حكمت قبل أسبوعين 12 سنة لمحاولة قتلها إسرائيلية عن طريق الطعن. علينا أن لا نبث مشاهد الفلسطينيين وهم يحتفلون.
الهدنة في غزة قرأها المحللون الصهاينة وبعض الأمنيين نزولا عن الشجرة لقادة حربهم، معربين عن خشيتهم من ازدياد الضغط الدولي خلال الأيام المقبلة لإيقاف الحرب، كما عبر هؤلاء عن فقدانهم الثقة بقيادتهم السياسية.
كل العالم سيكون فرحا بأن تنتهي هذه الحرب، وهذا واحد من الأمور التي نسمعها لدى الكثير من قادة العالم. هذا الضغط سيزداد لوقف العملية الإسرائيلية، وعلى إسرائيل في لحظة معينة أن تقول إن الأمر صعب جدا في قطاع غزة، وإن كل العالم يريد أن تنتهي هذه الحرب، وهي ستقول حسنا سنفكر في إيقاف الحرب بعد الإفراج عن كل المختطفين الإسرائيليين.
الأمر الأكثر أهمية والذي يمكن أن ينتج عن هذه الحرب هو أن تتوقف السياسة من أن تصبح وظيفة، فلا يمكن أن نضع مصيرنا بيد وزراء اليمين.
انقسام حاد يعيشه المجتمع الصهيوني نتيجة التخبط السياسي والعسكري وانسداد الأفق أمام المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إضافة إلى تراجع الدعم الدولي نتيجة هول المجازر التي ارتكبت في القطاع على مدى 48 يوما.
سوف نبقى هنا
كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل الغم
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الزميل حسن حمادة على تقريره ونرحب في لقائنا هذا بالأستاذ أبو عماد الرفاعي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي معنا عبر الهاتف. سيد أبو عماد حياكم الله وأهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم ورحمة الله.
سيد أبو عماد، الهدنة في قطاع غزة كيف تنعكس على الوضع الفلسطيني؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أولا تحياتي لكم والمستمعين. لا شك أن التهدئة الآن بكل تأكيد كشفت عن حجم المعاناة التي يعيش الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان الإسرائيلي، نتيجة القصف الهمجي الذي أدى إلى قتل الأطفال والنساء والشيوخ، وحجم التدمير الذي يشاهده أبناء قطاع غزة الآن من خلال يعني هذه الحرب الصهيونية. نقطة أن يشتم الشعب الفلسطيني دفاع من خلال سموه، من خلال مقاومته، أن يظهر بأنه أكثر تجدرا بالأرض، أكثر تمسكا بالمقاومة، وأكثر إنسانية من خلال يعني عملية تبادل الأسرى التي تجريها المقاومة مع الاحتلال الإسرائيلي.
نعم.
من خلال النموذج الإنساني الذي تحلت به المقاومة من خلال التعامل مع الأسرى، في المقابل نجد حجم يعني الإجرام والتعذيب والحرمان الذي عاشوه أسرانا على بواسطة السجون الإسرائيلية. بالتأكيد هناك مشاهد تأتي يعني يتم دمج ما بين الفرح وبين ما يعيشه الشعب الفلسطيني من مشاهد الدمار والقتل.
طيب، جاءت الهدنة سيد أبو عماد بعد جولة من الرفض ومحاولات التمييع، عدم إبداء المواقف من جانب حكومة العدو. يعني الاحتلال وحكومته بالتحديد وافقت على الهدنة تحت عنوان إعادة الأسرى في غزة إلى البيت. هل الأمر يقتصر على إعادة الأسرى أم أن مجريات الميدان فرضت نفسها؟
يعني لا شك الأسرى في الضفة الغربية الآن الذي يتم إطلاق سراحهم، معظمهم أو كلهم جلهم من الضفة الغربية، ويتم إطلاق سراحهم إلى ذويهم إلى أهلهم إلى قراهم ومدنهم. لكن هناك ما يقرب من 8000 أسير موجود داخل السجون الإسرائيلية، ويعني إن شاء الله المقاومة من خلال ما تمتلك من أسرى من جنود الاحتلال الإسرائيلي فتم العمل على إطلاق كل الأسرى، ويمكن نقبل أن يكون هناك أسيرا واحدا في السجون الإسرائيلية، وكل أسير يجب أن يعود إلى أهله إلى قريته إلى مدينته، ولا نقبل الاحتلال الإسرائيلي أن يفرض إملاءاته علينا ويحاول أن يهجر كما فعل في قصة شريط. لأن هناك عدد من الأسرى الذين تم يعني إخراجهم من السجن هم أصحاب الحق في البقاء في أرضهم، خاصة أبناء الضفة الغربية الذين تم من أبنائنا يعني نفيهم إلى قطاع غزة. هذه السياسة الإسرائيلية مستمرة في محاولة طرد الأبناء شروط على الأسرى، لكن المقاومة اليوم بكل تأكيد ما تتركه من عدد من الجنود الإسرائيليين سوف تقفل الطرق. إضافة ذلك يعني صمود المقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي وعدم السماح للاحتلال أن يفرض شروطه وأن يفرض يعني ما يريد من خلال مسلسل الإجرام والقتل والإرهاب الذي مارسه على مدار 48 يوم، أن نجعل الاحتلال الإسرائيلي أن يحقق أي من الأهداف وخصوصا فيما يتعلق بمدير عصرنا.
نعم. طيب، نتنياهو كثير ما أشار في تصريحاته يعني منذ بدء العملية البرية إلى إخضاع المقاومة تحت الضغط العسكري لإطلاق سراح المستوطنين دون قيد أو شرط. ما الذي غيب الضغط العسكري في مسألة إطلاق سراح المستوطنين؟
أولا في بداية العدوان الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر الاحتلال الإسرائيلي صعد من لهجته وخطابه ومواقفه وتحدث عن سحق المقاومة وإنهاء وجود المقاومة في قطاع غزة، وذهب بسياسة التدمير الممنهج عندما شاهد أن معظم دول العالم تأتي إلى إسرائيل لتؤكد دعمها لهذا القيام الصهيوني، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى كل الأجهزة والمؤسسات والقادة الأمريكان كان عسكريين أو سياسيين الذين أتوا إلى الكيان الصهيوني، كما جاء بعض قادة الدول الأوروبية لدعم هذا الكيان الصهيوني، وبدأ الكيان الصهيوني وخاصة نتنياهو يعني بزيد من التصريحات العنكرية خلينا نسميها والتي رفع فيها السقف بشكل كبير جدا، ومنها سحق المقاومة. مع الأيام أثبت المقاومة أنها عصية على الاحتلال، وغير قادر الاحتلال الإسرائيلي أن يشتت مقاومة لتسحق الشعب، وهي جزء من الشعب وهي صاحبة حق استعادة الأرض والحقوق وتحرير الأسرى ومواجهة كل الغطرسة الإسرائيلية، رغم ما يمتلك الاحتلال الإسرائيلي من إمكانيات على كل المستويات، ورغم الدعم الأمريكي الغربي لا محدود لهذا الكيان الصهيوني، ورغم استخدام يعني كما تحدث اليوم الأمريكان بأنهم قذائف تزن 2 طن على قطاع غزة، رغم كل هذه المجازر لن يستطيع وما استطاع.
نعم سيد أبو عماد. طيب يعني من الواضح اليوم أن يعني حالة تخبط تسود تصرفات ومواقف الاحتلال، كيف ستنعكس هذه الحالة من التخبط على مواقف حكومة في مواقف حكومة الاحتلال على جمهور المستوطنين برأيكم؟
لا شك أن هذا التخبط ما زال يشكل يعني نوع من القلق على المستقبل وعلى الوجود، لأنه لم يعد هناك ثقة لا المؤسسة السياسية ولا المؤسسة العسكرية لدى الكيان الصهيوني. اليوم الكيان الصهيوني يعيش حالة من التخبط، أول شيء فقدان الثقة كما أشرت، ثانيا عدم القدرة هذا الجيش الذي كان دائما يعني يتحدثون أنه الجيش الذي لا يقهر أصبح يداس تحت أقدام ونعال المقاومين، لم يستطع الاحتلال الإسرائيلي على امتداد 48 يوم من تحقيق أهدافه. النقطة الأخرى هذا الدعم الدولي الذي كان لهذا الكيان الصهيوني بدأ يتحول نتيجة هذه المجازر البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والشيوخ، مما جعل هناك صحوة لدى الشعوب الغربية وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية التي شكلت ضغطا على الكيان الصهيوني وعلى القيادة السياسية في هذه الدول، مما جعل هذا الكيان يوما لم يعد يحظى بهذا الدعم الذي كان منذ بداية يعني معركة طوفان الأقصى. اليوم الاحتلال الإسرائيلي بدأ يشعر بالقلق على الوجود وعلى البقاء، لأن التخبط في إدارة المعركة السياسية والعسكرية لدى الكيان الصهيوني أفقد الجمهور الإسرائيلي هذه الثقة بهذه القيادة السياسية والعسكرية.
طيب ما التوقعات لما بعد الهدنة؟ التصريحات تتعالى عن على مستوى قادة الاحتلال باستمرار الحملة البرية على القطاع، ما التوقعات بهذا الصدد؟ نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال. يعني في الواقع القطاع الآن يعني حتى لو دخلت عليه كافة الاحتياجات والمواد هو خرج من حالة يعني حرب مدمرة وعدوان غاشم وبربري ووحشي، وربما أصلا يعود إلى هذه الحالة ويستمر العدوان، لكن أكيد أن القطاع لا ينتعش بهذه السهولة وبهذه السرعة. لكن على كل إذا يعني عادت حركة شحن البضائع إلى داخل القطاع وحركة المسافرين، نقل الجرحى والمصابين أيضا للعلاج، تأمين الاحتياجات الضرورية من مواد طبية وصحية وما إلى ذلك إلى القطاع، المياه، المواد الغذائية وما إلى ذلك، تستعيد الحياة الإنسانية بالتدريج عافيتها، والشعب الفلسطيني يستعيد حياته وحركته بالتدريج، ربما لا تعود إلى سابق عهدها إلى ما قبل 7 أو 8 أكتوبر، لكن على كل تتجه بالاتجاه الصحيح وباتجاه التحسن، وتبقى يعني بعد العدوان مهمة الشعب الفلسطيني هي إعادة الإعمار ما دمره العدوان. طبعا الخسائر يعني كبيرة المادية، لكن معنويات الشعب الفلسطيني هي التي تبني وهي التي تعمر وهي التي تهم بسواعد شباب الشعب الفلسطيني للتعويض عن هذه الخسائر، وإن شاء الله إعادة إعمار القطاع إلى ما هو أفضل حتى من ما كان قبل 8 أو 7 أكتوبر مع مقاومة أقوى وأكثر عزما وأكثر تصميما وأكثر جدية في المقاومة وفي الصمود بوجه الاحتلال وعدم الاستسلام والتسليم له.
واحنا قطعة من هالأرض وعمر الأرض وعهد الله ما بترحل عهد الله وعهد الدم عهد الله نشوع نموت ولا نرحل عهد الله وعهد الدم عهد الله نشوع نموت ولا نرحل رمكوا البيت دلينا فوق علية ملعكوا الزاد زرعنا الأرض حرية هدمتوا البيت دليلة فوق علية ملعكوا الزاد زرعنا الأرض حرية قطعتوا النور والمية ضويناها مشاعل دم ثورية وقدمناها دورة ثورة شعبية عهد الله ما نرحل عهد الله نشوع نموت ولا نرحل
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في لقائنا هذا أو تتابعون لقائنا فلسطين اليوم الهدنة ومعايير المقاومة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ أبو عماد الرفاعي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، كان معنا عبر الهاتف، مشكورا على مداخلته. للأسف انقطع الاتصال به. جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطبعا التي تكللت بانتصار المقاومة بتحرير الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. الآن وسائل الإعلام مشغولة بتغطية هذا الحدث المهم وهذا الانتصار العظيم، رغم كل هذه التضحيات ورغم يعني كل محاولات الاحتلال صب جام غضبه على الشعب الفلسطيني ومحاولة يعني خلق وصناعة شيء إنجاز ما على الأرض في مواجهة المقاومة، لكنه فشل في ذلك فشلا ذريعا. كافة المراقبين والمتابعين للشأن الفلسطيني والإسرائيلي يؤكدون، حتى الإسرائيليين أنفسهم يؤكدون أنه لا إنجاز للاحتلال في هذه الجولة، وإنما مثلت هذه الصفقة، صفقة التبادل الأخيرة، انتصارا للمقاومة رغم فداحة الخسائر التي لحقت بالشعب الفلسطيني على المستوى البشري وعلى المستوى المادي، لكن هذا الانتصار المعنوي يعوض عن ذلك. الآن مشاهد الفرحة العارمة التي تعم الشعب الفلسطيني، تعم قطاع غزة، تعم مناطق الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية أيضا باستقبالهم لأبنائهم الأسرى. كل هذه المشاهد تبعث على الفخر والاعتزاز بهذه المقاومة وهذا الشعب البطل وهذا الشعب الصابر والصامد والذي يحقق الإنجازات بصبره وصموده. هؤلاء الأسرى الأبطال البواسل الذين بصمودهم وصبرهم اليوم يسطرون هذه الملحمة الرائعة ويعودون إلى أحضان أهلهم وإلى بيوتهم وأحيائهم ومدنهم وقراهم مستقبلين من قبل الآلاف المؤلفة من أبناء الشعب الفلسطيني. هنيئا لهم هذا النصر وهذه الإنجازات العظيمة التي يحققونها بفضل مقاومتهم وصبرهم وصمودهم، وإلى المزيد إن شاء الله. أحبتنا الكرام، نتابع معكم في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وعن واقع القطاع الطبي والمستشفيات في قطاع غزة في ظل العدوان الذي شنه الاحتلال واستهدافه للمستشفيات، يقول المدير العام لوزارة الصحة في غزة الأستاذ منير البرش.
الظروف الحقيقة صعبة جدا ومعقدة إلى الغاية حتى اللحظة. نحن نحاول تشغيل الآن المستشفيات، لكن الظروف لا تساعدنا بالشكل المناسب، فالوقود حتى الآن يعني شحيح جدا، ما وصل كميات بسيطة حولناها إلى المستشفيات التي تعمل في هذه اللحظات، مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة كمستشفيات صغيرة ملاصقة لمستشفى الأندونيسي. المستشفى الأندونيسي حتى اللحظة يعني رتبنا كثير من الأشياء، شغلنا المولد الأول ونأمل أن يشغل المولد الثاني اليوم، في حملة نظافة كاملة للمستشفى من الصباح الباكر من المتطوعين والأهالي، وأيضا وصلت أول شاحنة السرة إلى المستشفى الأندونيسي. نحاول إن شاء الله تجهيز المستشفى من الداخل ووضع الأسرة هناك والتشغيل بشكل تدريجي. الحقيقة الواقع صعب جدا، لكن نحن عازمون بإذن الله عز وجل، وقد نشدنا جميع الطواقم الطبية أن تأتي التي تسكن في مناطق غزة وشمال غزة أن تذهب إلى المستشفيات مباشرة وأماكن عملها خاصة في منطقة الشمال، بحيث تشتغل هذه المستشفيات ويكون هناك أمن لدى المواطن. المواطنين يعني يأملون منا جميعا أن نشغل المستشفى، والحقيقة كلهم يأتون إلى المستشفى عندما لا يجدوا الخدمة، تجد الحسرة في قلوبهم والألم في قلوبهم. هذا الأمر الحقيقة يعني أرى أن هناك يعني متطوعون الآن أمامي في المستشفى يعملون عمل النظافة وأيضا يغسلون المستشفى، خاصة ونحن البارحة دفنا جميع شهدائنا، أكثر من 100 جثة، جثة شهيد طبعا أكرمهم الله جميعا، وهذا عمل الحقيقة أنا يعني أعتبره من أفضل الأعمال إن شاء الله إلى الله. كيف يعني وهؤلاء شهداؤنا الذين هم أكرم منا جميعا؟ نحن طلبنا بأكثر من مرة دخول سيارات الإسعاف من الجنوب إلى الشمال لحمل هؤلاء المصابون. المصابون عددهم حتى اللحظة من 70 إلى 80 مصاب، الكشف كان بالليل هكذا، وممكن أن يأتي من العودة أيضا 20 مصاب، فنتحدث عن 90 مصاب، يعني لابد من نقلهم وبشكل سريع جدا من الشمال إلى الجنوب عبر سيارات الإسعاف، ولا أقول البصات، البصات أيضا في لديها عدد من المصابين لابد حملهم، لأن لا نريد أن نثقل على مستشفى كمال عدوان الذي هو الآن هو الخدمة تقدم، وجميع الأطباء الجراحين ذهبت إلى هناك لتعمل إن شاء الله رب العالمين، خدمة بدأت تمشي في كمال عدوان. الأمل معقود بوجه الله كبيرا، ونحن نتحدث عن إرادة قوية لدى أبناء شعبنا وبطولة وفدائية كبيرة جدا من الأطباء والكوادر الطبية الحقيقة. فلذلك أنا أعرف يعني بعض الأطباء لم يغادروا المستشفى منذ أول يوم من الحرب حتى اللحظة، وهم يعني حبس أنفسهم على المجال الصحي وخدمة الناس وكذا. فلذلك نحن نقول يعني برجل بأمة، فنحن نتحدث عن طاقم طبي بشكل سريع، عندما نستدعيهم يأتون إن شاء الله ونستطيع أن نشغل. لكن المعيقات، الوقود مثلا، الوقود لم يدخل إلى القطاع بالكمية اللازمة، وخاصة إن شمال غزة كمية بسيطة وزعناها ما بين كمال عدوان وبين مستشفى العودة، وقسمنا الخدمات الآن العودة لجراحة الكسور والعظام، ومستشفى الكمال عدوان للجراحة العامة والاستقبال، والأندونيسي إن شاء الله بإذن الله رب اليوم سيعمل بإذن الله استقبال وطوارئ. هذا أملنا بالله عز وجل، وأملنا كبير بأبناء شعبنا بإذن الله أن يقفوا معنا وهم كذلك.
نعم، نشكر الأستاذ منير البرش المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، الهدنة ومعايير المقاومة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكركم على حسن متابعتكم، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
شرق وغرب جنوب شمال نجيكم لنادى الوطن، يطلع صرب من الأبطال يلفي الفزع بأي ثمن. يوم الحرب تلاقي رجال تبكي راد المسكتان تبكي يا رجال. الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
طوفان الأقصى جايكم لا عزاء للغاز، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام، وأهلا بكم إلى حصاد المساء، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. لا طهران تعتبر طوفان الأقصى علامة على التغييرات الاستراتيجية بالمنطقة والنظام العالمي. إنجاز المرحلة الثالثة من تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال، وبايدن يأمل بتمديد الهدنة في غزة. وتظاهرات في فرنسا واستراليا دعما لغزة والضفة، واعتقال طبيب في بريطانيا لانتقاده الصهيونية. ومن عناوين التفاصيل معكم خالد العبدالله. وصف متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعان